أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الجهة الثانية، حيث إننا انتهينا في الجهة الأولى إلى أن موضع الاستدلال في الجهة في المقام الأول كان يتناسب مع الاستصحاب ولا يتناسب مع قاعدة اليقين. الجهة الثانية كانت مترتبة على النتيجة التي وصلنا إليها في الجهة الأولى، بعد أن علمنا بأن الإمام قد طبق قاعدة الاستصحاب في المقام. نسأل في هذه الحالة في أي موضع قد طبقها؟ هل طبقها حال الصلاة والمقصود منها يعني قبل الدخول في الصلاة، أم لا؟ قدمها حال السؤال أي بعد الفراغ من الصلاة. قلنا لكل من هذين الاحتمالين له معززاته وله مؤيداته، إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى قال أن الصحيح هو أنه أجرى الصلاة، أجرى الاستصحاب بعد الصلاة لا قبل الصلاة، وذلك تمسكا بقوله فرأيت فيه. طالما أن زرارة لم يأتي بالضمير، هذا الضمير المفعول به الذي يعود على النجاسة السابقة، فحينئذ المستفاد بحسب المحاورات العرفية وبحسب الظاهر العرفي فرأيت فيه أي فرأيت نجاسة في الثوب، وهذه النجاسة لعل هي النجاسة السابقة التي ظننت بإصابتها، أو لا، لعلها نجاسة جديدة، فمن هنا يكون شاكا في المقام ولا يكون متيقنا بمسبوقية هذه النجاسة، وحينئذ يقين سابق بطهارة الثوب، شك لاحق، فبالتالي في هذه الحال يكون الإمام قد طبق الاستصحاب بعد الصلاة، فحينئذ في هذه الحال الاستصحاب الموجود ما قبل الصلاة الذي يمكن أن يقال في المقام لا قرينة عليه ولا دليل. فمن هنا في هذه الحال يكون قوله فنظرت فلم أرى شيئا فيه، فحينئذ في هذه الحال لا يكون ظاهرا في الشك، يعني بمعنى في هذه الحال أنني شككت، بل لابد أن نقوي جنبا أخرى، وهي أنه على يقين من ذلك، أي فنظرت فلم أرى شيء، فأصبحت متيقنا كما هو الظاهر عرفا كما ادعى الشهيد الصدر، فأصبحت متيقنا بعدم وجود النجاسة. فإذا أصبحت متيقنا بعدم وجود النجاسة فحينئذ في هذه الحال لا مجال لجريان قاعدة الاستصحاب قبل الصلاة، إذ جريان القاعدة منوط بكون هذه الجملة وهذه الفقرة من كلام السائل ظاهرة في الشك، وهي ليست ظاهرة في الشك. حينئذ كما قلنا المعزز والمؤيد والمقوي لكون الإمام قد أجرى قاعدة الاستصحاب بعد الصلاة، حينئذ يأتي قائل ويقول ولكن مع ذلك أنتم ماذا قلتم؟ أن الإمام أجرى الاستصحاب بعد الصلاة، لماذا؟ قلتم لأنه قول السائل فنظرت فلم أرى شيئا فيه ظاهرة عرفا في أنه ليس في أنه متيقن وليس في هذه الحالة شاك. هذه واحدة. ثانيا أنه فرأيت فيه، قلتم أنتم أنها ظاهرة في أنه رأى نجاسة لعلها هي السابقة ولعلها هي حادثة، فتحققت أركان الاستصحاب بلحاظ الاستصحاب بعد الصلاة لا قبل الصلاة، إلا أنه يوجد في المقابل قرينة أخرى، هذه القرينة تمنعنا من أن نقول أن الإمام أجرى الاستصحاب. أن الإمام أجرى الاستصحاب بعد الصلاة، بل الإمام أجرى الاستصحاب حال الصلاة. ما هي هذه القرينة؟ طالما أن أركان الاستصحاب بحسب ما استظهرتم من الرواية متحققة بلحاظ السؤال، حال السؤال وليس حال الصلاة. يقول بلى، يوجد عندي قرينة وهي استغراب زرارة من حكم الإمام وإفتاء الإمام بصحة الصلاة. الرواية ماذا تقول؟ تقول هكذا. السؤال الثالث يقول هكذا، فإني ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. قال الإمام تغسله للثوب ولا تعد الصلاة. قلت ولما ذلك؟ هذه ولما ذلك هو ظاهره الاستفهام، ولكنه استفهام عن علة عدم إعادة الصلاة، بحيث يستبطن هذا الاستفهام استغرابا من قبل زرارة كيف الإمام حكم بالصحة، مع أنه في هذه الحال كان يتوقع زرارة أن الإمام يحكم ببطلان الصلاة. لماذا هذا الاستغراب؟ هذا الاستغراب من هذه الناحية، أنه زرارة كان في هذه الحال قاطعا عندما قال فلم أرى شيء ثم صليت فرأيت فيه. من كلمة فصليت فرأيت فيه يتبين عنده ماذا؟ أنه أصبح متيقنا من أن هذه النجاسة التي رأيتها في الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، هنا في بعد الصلاة، هي عين تلك النجاسة التي شككت فيها. فحينئذ في هذه الحال لا معنى، طالما أنه متيقن فلا معنى لجريان الاستصحاب حال السؤال، إذ أركان الاستصحاب غير متحققة. حتى لو قلنا في هذه الحال يوجد عندي يقين سابق بعدم النجاسة، إلا أنه يوجد عندي يقين سابق بماذا؟ بالنجاسة. فأصبح من باب نقد اليقين باليقين، لا من باب نقد الشك بالنقد اليقيني بالشك. فمن هنا لا يكون زرارة قد استغرب من الإمام، إذ أنه لا مجال لقاعدة الاستصحاب في البين، إذ أنا متيقن من أنني ما رأيته من نجاسة هي نفس النجاسة السابقة. فلذلك كان استغراب لزرارة. فمن هنا زرارة استغرب من حكم الإمام بتطبيق الاستصحاب على مورد لا مجال لقاعدة الاستصحاب، إذ هو أدرى بنفسه أنني رأيت فيه، أي رأيت فيه النجاسة السابقة. وحينئذ إذا كان فرأيت فيه بحسب منظور زرارة أنني علمت بالنجاسة أو رأيت النجاسة التي ظننت بها سابقا، فحينئذ لا مجال لجريان الاستصحاب حال السؤال، بل يتعين جريان الاستصحاب حال الصلاة، أي قبل الصلاة. إذ قبل الصلاة كان متيقنا من الطهارة ثم قال فنظرت فلم أرى شيئا، فحينئذ في هذه الحالة شك، لأنه نحن قلنا هذا سوف ينسجم مع هذه العبارة، يكون شكا في النجاسة يقين سابق بطهارة الثوب قبل عروض النجاسة عليه، قبل ظن النجاسة ظن بالنجاسة، وشك لاحق فيستصحب الطهارة ويدخل الصلاة بناء على هذا الاستصحاب. هنا في هذه الحال بناء على هذا الكلام هذه قرينة جيدة، وإلا لا معنى لاستغراب زرارة. إذا كان زرارة يرى من نفسه فرأيت فيه أنني شاك في النجاسة، فلا معنى لاستغراب زرارة. لماذا يريد أن يستغرب زرارة من حكم الإمام بصحة صلاته؟ هنا أجاب الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أنه هذا الذي ذكرتموه ليس هو المتعين، بل يوجد عندي احتمال آخر، ويوجد عندي تفسير وتبرير لاستغراب زرارة، وهو أن زرارة ماذا كان يعتقد؟ يعتقد هكذا، أنه بعد أن ظن بوجود النجاسة بحث فحص فلم يرى شيئا، عنده ظن سابق، صحيح، عنده ظن سابق، فبعد فحصه وبحثه عن النجاسة هنا في هذه الحال أقدم على الصلاة معتقدا أن ما ظنه من النجاسة في هذه الحال ورأى فيه فتولد عنده في هذه الحالة ماذا؟ ظن بعدم النجاسة، فدخل في الصلاة اتكالا على هذا الظن. بعد أن قال فرأيت فيه، هذه العبارة فرأيت فيه، أصبح عنده في هذه الحالة ماذا؟ رؤية للنجاسة. فاعتقد زرارة أن رؤيته للنجاسة ووجدانه للنجاسة سوف يزلزل ذلك الظن الذي حصل قبل الصلاة، وحينئذ ماذا يفعل؟ يعني يؤكد له أنك هذا الظن كان ظنا مخطئا، كان ظنا ليس في محله، بل أنت دخلت إلى الصلاة بنجاسة. فحينئذ في هذه الحال توقع من الإمام أن يحكم بالنجاسة ببطلان الصلاة، إذ من شرائع الصلاة ما هي؟ طهارة الثوب، وأنا قد صليت بثوب متنجس. هذا استغراب زرارة. هنا استغرب من الإمام كيف حكم بماذا؟ بصحة الصلاة وبعدم وجوب الإعادة، ولا أنه استغرب منه لماذا أجرى الاستصحاب مع أنه يقول قد قطعت بأن ماذا؟ بأن الصلاة في هذه الحال، بأن رأيت فيه بمعنى أن هذه النجاسة هي عين النجاسة السابقة. فاستغراب زرارة ليس من جريان الاستصحاب، بل استغراب زرارة في هذه الحال كيف أنه كان يتوقع أن هذا الشك الذي حصل عنده بعد الصلاة مزلزل لظنه بعدم النجاسة قبل الصلاة. فحينئذ في هذه الحال تكون الصلاة قد وقعت في ثوب متنجس، وقد اختل شرط من شروطها وهو طهارة الثوب، فكيف الإمام حكم بصحة الصلاة لا أنه كيف أجرى الاستصحاب؟ لذلك يقول وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، أي حين نعم.
هذا إذا حملت سؤال زرارة على الاستغراب ربما لا يكون سؤال زرارة هو الاستغراب، يسأل عن
نحن لا نحن ماشيين معهم. هم قالوا أن هذا السؤال، ولما نحن قلنا من أول الأمر لما هو السؤال من زرارة عن العلة، ولكن ماذا قالوا هم؟ أنه يستبطن الاستغراب من قبل زرارة، ولا نحن لماذا نعمل نحمل الاستغراب؟ لا لا، زرارة يسأل لماذا أحكم بصحة الصلاة، لماذا يسأل، ليس بالضروري أن يستبطن كما تفضلتم استغرابا، إذ نحملها إما على أن ظنه قد تزلزل أو نحملها على أن الاستصحاب ليس جامع لأركان. شخص استفتى الإمام وهو من العلماء زرارة، استفتى الإمام عن صحة الصلاة فقال له الإمام صلاتك صحيحة، لماذا صلاتي صحيحة؟ لا يوجد أي شيء من الاستغراب، ولكن بناء على ما استظهروهم أو ما فهموه من الرواية أنه يوجد استغراب، فنحن نجري معهم على هذا الكلام، وإلا في حقيقتها نحن قد لا نرى استغرابا من زرارة. يقول وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ، أي حين رؤية النجاسة بعد الفراغ من الصلاة. لماذا هذا الاستغراب؟ أو لماذا هذه القرينة؟ والاستغراب يكون شكل قرينة لأن فرض ذلك، أي فرض إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال وبعد الصلاة، هو فرض عدم العلم بصدق الصلاة حتى يتحقق عندي شك، يقين سابق وشك لاحق. فأي استغراب في أن يحكم بعدم إعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة؟ فحينئذ لا معنى للاستغراب إذا كان فرأيت فيه بمعنى الشك، فالاستغراب المذكور حينئذ مع أنه متحقق يصرون على أنه متحقق من زرارة، فلا بد أن يكون له نكتة هذا الاستغراب. ما هي نكتته؟ فالاستغراب المذكور قرينة على أن المفروض من قوله فرأيت فيه حصول اليقين للسائل بعد الصلاة لصدق النجاسة، وأن صلاته قد وقعت في النجس جزما، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها. كيف حكم الإمام بصحة صلاة كانت بثوب نجس جزما؟ وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بلحاظ حال الصلاة لا حال السؤال، إذ استغراب زرارة يشكل قرينة تدل على أن فرأيت فيه، أي أنه علم بمصدوقية هذه النجاسة. ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد وعلى هذا الاستغراب وعلى هذه القرينة بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا، ولو كان من باب التوهم، بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة هو ماذا ظننته؟ يعني احتمل النجاسة ففحصه فلم أرى شيئا، أصبح هنا في هذه الحالة ماذا؟ ظانا بعدمها، ظن أولا بالنجاسة بحث فظن بعدمها، لذلك يقول الظن بعدمها الحاصل من الفحص. وحيث إن هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة على نحو يحتمل صفها، كان زرارة يترقب أن لا يكتفى بالصلاة الواقعة، وين الواقعة؟ بالنجاسة. فهنا في هذه الحال يأتي شخص ويقول أنه أنا لا أقبل، أنا أبقى هذا ما ذكرتموه ليس بالصحيح، يعني أن الزرارة هذا العالم كان يعتقد أنه بعد أن فرأيت فيه فحصل عنده مثلا علم أو حصل عنده شك أزال ذلك الظن، يقول أنا لا أقبل، ويبقى عندي الاستغراب ماذا؟ يشكل قرينة على أن الإمام أجرى استصحاب حال السؤال وليس حال الصلاة. هنا سوف ينتج عندي إشكال، وهذا الإشكال تعالجه الجهة الثالثة من البحث. فإن تم هذا الرد واقتنعت بأن وجه الاستغراب إنما هو ما ذكرناه لا ما ذكر كقرينة، فهو يعني نكون قد حلينا المشكلة. وإلا أي إن لم يتم هذا الرد عند الشخص مثلا كما لو كان غير مقتنع، ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، ويصل حينئذ الكلام حينئذ إلى الجهة الثالثة التي سوف تعالج هذا الإشكال. هو إشكال جيد، وما هو؟ أن الإمام ماذا فعل بحسب هذه القرينة؟ أجرى الاستصحاب حال السؤال. فلا بد إذا أجرى الاستصحاب حال السؤال من توفر الأركان: يقين صادق بعدم النجاسة، شك لاحق حينئذ، فنجري الاستصحاب. متى نلجأ إلى الاستصحاب؟ نلجأ إلى الاستصحاب في هذه الحالة ماذا؟ فيما لو شككنا بالحكم الواقعي، يعني لابد من فرض الشك. إذا لابد من فرض الشك فحينئذ إذا لم يكن هناك شك في المقام فلا معنى لجريان الاستصحاب ولا معنى للتعويل على الحكم الظاهري. صحيح، هنا في هذه الحالة الإمام ماذا قال أو زرارة ماذا قال؟ فحصت وبحثت فلم أرى فيه شيئا، فحسب الكلام أنه تحقق عنده يقين بعدم النجاسة. بعد ذلك بعد الصلاة ماذا قال؟ فرأيت فيه، فحصل عنده يقين، حسب كلامهم صار عنده يقين بالنجاسة. إذا حصل عنده يقين بالنجاسة وتبين عندي حينئذ الأمر الواقعي وهو أن هناك نجاسة كانت موجودة. صحيح. نحن الآن نقول الحالة الصلاحية. عليكم السلام ورحمة الله. فحينئذ إذا كان هو هذا الأمر نأتي ونقول عندما سئل الإمام لماذا الصلاة صحيحة بماذا تمسك؟ تمسك بالاستصحاب. هذا الاستصحاب الذي تمسك به لا يجري في المقام. لماذا؟ لأن المفروض ما قبل الصلاة حسب كلامه من أجل الاستصحاب قبل الصلاة. ما قبل الصلاة عندما يقول فحصت وبحثت ولم أرى فيه شيئا، المفروض في هذه الحالة أنه انكشف الواقع. إذا انكشف الواقع فبالتالي في هذه الحالة يعني كأنه أصبح عالما بأنه لا نجاسة في المقام. عندما يسأل الإمام أنه لا صلاة، أن الصلاة كيف صحيحة، المفروض الإمام ماذا يعلل له؟ يقول له لأنك صليت بثوب ماذا؟ طاهر. يقول له صليت بثوب طاهر، مع أن الإمام قد تمسك بماذا؟ بالاستصحاب. والمفروض أن الاستصحاب كحكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي أنه يرتفع برؤيته للنجاسة، فرأيت فيه يرتفع بالنجاسة، فحينئذ لا معنى للتمسك بالاستصحاب، إذ لا معنى للتمسك بحكم ظاهري بعد أن يرتفع موضوعه وقد ارتفع موضوعه به فرأيت فيه. فحينئذ في هذه الحال ما معنى لجريان الاستصحاب حينئذ؟ فهذا سوف يشكل قرين يعني وكأنه إشكال على من يقول بأن الاستصحاب جار حال الصلاة لا حال السؤال. ذلك يقول الجهة الثالثة أن إذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة الصدق يعني فرأيت فيه يصبح بمعنى رأيت النجاسة التي ظننت بإصابتها سابقا، وأن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ حال الصلاة يقين صادق قبل شراء الثوب مثلا أو قبل ظن الإصابة، نعبر هذا التعبير قبل ظن الإصابة يقين صادق، شك لاحق بالإصابة، فحينئذ نجري الاستصحاب، مع أن الإمام في هذه الحالة قد تحقق عنده أو السائل قد تحقق عنده وجدان للنجاسة أي ارتفع الحكم الظاهري، فكيف يستند في عدم وجوب الإعادة إلى الاستصحاب، استصحاب الصلاة مع أنه حكم ظاهري يزول بانكشاف خلافه، وهذا الانكشاف في مقامنا قد تحقق. لماذا؟ لأن زرارة كان قاطعا عند رؤية النجاسة بعد الصلاة بأنها عين النجاسة السابقة وليس شاكا، ومعنى ذلك القطع بمخالفة من؟ الاستصحاب. هو استصحب عدم النجاسة الذي كان ثابتا سابقا بعد الصلاة، صار عنده في هذه الحالة قطع، فرأيت فيها هؤلاء حملوها على ماذا؟ على القطع بمسبوقية النجاسة، فأصبح قاطعا بوجود النجاسة، وقطعه بوجوب النجاسة مخالف لماذا؟ للحكم الظاهري بالاستصحاب، فارتفع الاستصحاب بارتفاع موضوعه، إذ موضوع الاستصحاب الشك في وجود النجاسة بعد الصلاة، أصبح عالما بوجود النجاسة، ونحن نعلم بأنه حينئذ يرتفع هذا الاستصحاب وهذا الحكم الظاهري بانكشاف خلافه وبارتفاع موضوعه. فلماذا الإمام تمسك بالاستصحاب مع أن الاستصحاب المفروض أنه قد سقط بوجدان النجاسة؟ هذا هو الإشكال المترتب على القول بأن الاستصحاب قد أجري ما قبل الصلاة لا ما بعد الصلاة. هنا السيد الشهيد طبعا الإعلام غير الشهيد الصدر كمان أجاب بهذا الجواب، أنه يوجد في المقام جوابان وردان على هذا الإشكال. الجواب الأول أنه يوجد في كلام الإمام مقدمة مطوية وقاعدة كلية تقدم الكلام عنها في بحث الدليل العقلي، وهي أن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. ما معنى أن الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي؟ بمعنى أن الامتثال طبقا لما ثبت من خلال الحكم الظاهري الذي أخذ فيه في موضوعه الشك في الحكم الواقعي مجزي عن المأمور به، بحيث لو انكشف خلافه فيما بعد وتبين أن الحكم الواقعي كان على خلاف الحكم الظاهري فلا يلزم المكلف بالإعادة. هذا معنى الإجزاء. فهنا عندما سأل زرار الإمام سلام الله عليه وقال له أنني ظننت الإصابة فحصت وبحثت فلم أرى شيئا، هنا في هذه الحالة تحققت عنده أركان الاستصحاب، يقين صابق قبل ظن الإصابة، شك لاحق بالنجاسة فأستصحب اليقين الصادق. بناء على جريان الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، فجاء زرارة وامتثل هذا الحكم الظاهري ودخل في الصلاة وأنهى صلاته. هو الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. فيما بعد جاء زرارة فيقول فرأيت فيه، أي فانكشف الخلاف وانكشف الحكم الواقعي وهو أن الثوب كان متنجسا، فقال له الإمام لا تعد الصلاة إذ الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي، وقد امتثلت الحكم الظاهري وهو أنك قد صليت بثوب طاهر ظاهرا وأقدمت على صلاة بناء على هذا الأمر. والحكم الظاهري امتثال الحكم الظاهري يجزي عن امتثال الحكم الواقعي. فحينئذ حكم الإمام بصحة الصلاة من ناحية هذه الكلية وهذه المقدمة المطوية المخفية في كلام الإمام. هذا جواب. ويوجد جواب آخر، هذا الجواب الآخر تقدمت الإشارة إليه في بحث البراءة، وأيضا تقدمت الإشارة إليه في الحلقة الثانية، ليس في نفس المورد ولكن في موارد، وهو أن صاحب الكفاية رحمه الله وتبعه على ذلك الشيخ الأصفهاني كانوا يقولون بأن عندما نقول بأن الصلاة يشترط فيها طهارة الثوب، فحينئذ نقول طهارة الثوب ليس الطهارة الواقعية فقط، بل الطهارة لها فردان، طهارة واقعية وطهارة ظاهرية. حينئذ نأتي ونقول والحكم الظاهري ينتج في هذه الحالة طهارة ظاهرية، أي عندما أجري الاستصحاب سوف يتولد عندي طهارة ظاهرية. فعليه في هذه الحال عندما يأتي هذا المكلف امتثالا للحكم الظاهر الذي ثبت بالاستصحاب وصلى، وبعد الصلاة انكشف له الخلاف وأن هذا الثوب كان نجسا، حينئذ لا تجب عليه الإعادة. لماذا؟ إذ أن الصلاة قد صليت بشروطها، إذ من شروطها ما هو؟ طهارة الثوب ولو ظاهرا، وهو صلى بطهارة ظاهرية، فلا يتبين له أن الصلاة حينئذ قد وقعت من دون شرطها، بل وقعت مع فرد من أفراد شرطها وهو الطهارة الظاهرية الذي ولده ماذا؟ الحكم الظاهري والاستصحاب. فلا يكون في هذه الحالة المشروط بدون شرط، حتى نقول المشروط عدم عند عدم شرطه. هذان جوابان في المقام على هذا الإشكال. وقد أجيب على ذلك أولا تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة هذا لا مشكلة فيه، إذ يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، أي هذه المقدمة مطوية. وما هي هذه الكبرى؟ وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. فحينئذ إذا افترضنا هذه المقدمة الموجودة فلا إشكال في المقام، إذ صحة الصلاة تكون مبنية على هذه الكبرى. غاية الأمر أن الاستصحاب يكون دوره ما هو؟ دور المحقق للحكم الظاهري القائل بصحة بطهارة هذا الثوب. وقد تحقق الامتثال، تأتي الكبرى وتقول وامتثال حكم الظاهري مجز عن الحكم الواقعي أو عن الواقع. والجواب الثاني وأخرى بأن الاستناد المذكور أي إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية يعني نفس التعبير يعني هو الحكم الظاهري يعني بنفسها تحقق فردا، ليس فردا في هذه الحالة مجازيا، ليس فردا اعتباريا، بل هو فرد حقيقي من أفراد طهارة الثوب، فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة أي طهارة الثوب. بأن كان الشرط الواقعي للصلاة ما هو؟ الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والطهارة الاستصحابية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة ليس فاقدة للشرط بل تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة، إذ بجريان الاستصحاب قبل الصلاة سوف تتحقق عندي الطهارة الظاهرية، والطهارة الظاهرية شرط أيضا أو مصداق من شرط الاستصحاب. وانكشاف الخلاف فيما بعد لا يعني في هذه الحالة عدم ثبوت الطهارة الظاهرية، بل الطهارة الظاهرية تكون ثابتة، ومع ثبوتها حينئذ نحكم بصحة الصلاة، فما ذكر من الإشكال لا يكون تاما بل يكون مردودا من هذين من هاتين الجهتين. بعد الفراغ عن هذا الأمر ننتقل إلى الجهة الرابعة. الجهة الرابعة في هذه الحالة أن الاستصحاب هو المحكم في المقام لا قاعدة اليقين، لأن يوجد عندنا فقط توضيح أنه في هذه الحالة لماذا هذا الذي كنا نتكلم فيه آخر الدرس الماضي أنه بناء على هذا الكلام إذا كان الظاهر عرفا من قولي فرأيت فيه شيئا هو اليقين ورأيت فيه هو الشاك، فلماذا ننكر قاعدة اليقين؟ قاعدة اليقين تنكر حينئذ من ناحية القرائن الأخرى لا من ناحية نفسها، وإلا بناء على كلام الشهيد الصدر لابد أن نقول أن كلا القاعدتين ممكن في المقام، نحتاج إلى قرينة تعين لنا ما هو الذي طبقه الإمام هنا الآن. يقول في هذه الحال أنه بعد الفراغ عن أن الاستصحاب هو الجاري في المقام، والاستصحاب كما قلنا سواء كان قبل الصلاة أو كان بعد الصلاة، المهم أن الإمام طبق الاستصحاب، يعني ينفعنا في مقام. نحن نريد أن نقول أن هذه الفقرة من الرواية تدل على حجية الاستصحاب قبل الصلاة بعد الصلاة، المهم أن الإمام قد طبق قاعدة الاستصحاب، إلا أنه يوجد عندي مشكلة. نحن بصدد ماذا؟ بصدد إثبات قاعدة كلية وقانون كلي يرجع إليه في جميع أبواب الفقه. هل يا ترى الإمام بعد أن طبق هذه القاعدة في المقام هل طبقها كقاعدة كبرى كلية أم لا طبقها كقاعدة في باب الوضوء خاصة، في باب الطهارة خاصة؟ هنا نقول لا، فقد قد طبق الإمام في هذه الحالة القاعدة الكلية وأسس قاعدة كلية وكبرى وقانون يلجأ إليه في كل الموارد التي يتحقق فيها يقين صابت مهما كان متعلق اليقين، وشك لاحق مهما كان متعلق الشك، ولا يشترط أن يكون متعلق اليقين طهارة والشك في بقائها حتى تكون مختصة بباب الطهارة أو بباب الوضوء. لماذا؟ لنفس ما قلناه في الرواية الأولى، وهو أنه عندما يأتي شخص ويريد أن يستشهد بقاعدة من القواعد لابد في هذه الحالة أن يستشهد بما هو يعلل العقل لما يعلل، لابد أن يعلل بما هو مركوز في ذهن السائل ككونه عاقلا من العقلاء وواحد من هؤلاء الناس. وهنا الإمام ماذا قال؟ لم يكن كما قال في الرواية الأولى وأدخلنا ألف واللام العهدية والألف واللام الجنسية وقلنا كذا، لا، هنا الإمام لم يدخل أي شيء من هذه، بل علل مباشرة: ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. فقد علل بماذا؟ بنقض اليقين بالشك. لا ينبغي لك أن تنقض لأنك كنت على يقين، عفوا، الرواية تقول لأنك كنت على يقين من طهارتك، هذا التعليل. ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين، مش كنت على اليقين حتى نقع في مشكلة العهدية والجنسية. فقد علل بهذا التعليل الإمام، والتعليل بحسب ما هو الظاهر تعليل بما هو مركوز في أذهان العقلاء، والمركوز في أذهان العقلاء أنهم لا ينقضون مطلق اليقين بمطلق الشك، لا اليقين الخاص بشكل الخاص. والذي يؤكد هذا الكلام ويعزز هذا الكلام قوله للإمام سلام الله عليه وسلم بعد: ولا ينبغي. كلمة ولا ينبغي يعني هذا الذي أنتم عليه كديدا من ديدنكم وكقاعدة من قواعدكم المعتمدة في المجتمع العقلائي لا ينبغي أن تنقضها، لا ينبغي أن تخرج عنها. لذلك قال له: لا ينبغي لك نقض اليقين بالشك أبدا. فإن كان يوجد كلام في الرواية الأولى فهنا لا يوجد كلام، بل الكلام هنا آكد من الرواية الأولى. وهذه هي القرينة المانعة من تطبيق قاعدة اليقين بناء على بعض الاستظهارات، إذ بناء على قوله كما قوى ذلك شهيد الصدر أنني لم أرى فيه شيء أنه قد تحقق عنده يقين بعدم النجاة، ثم بعد ذلك قال: فرأيت فيه شك في الطهارة السابقة، يعني شك. فبناء على هذا أيضا أركان قاعدة اليقين موجودة، إلا أن قاعدة اليقين في هذه الحالة ليست كقانون معتمد عند العقلاء، يعني لا يوجد عندنا ما يدل على أن العقلاء يبنون على قاعدة اليقين، فلا تشكل ارتكازا في أذهانهم. فمن هنا تعليل الإمام لابد أن ينسجم مع ما هو مرتكز في الأذهان، والمرتكز في الأذهان هو الاستصحاب إلى قاعدة اليقين. وهذا قرين على أنه حتى لو آمنا بأن قولهم فرأيت في فلم أرى فيه شيئا مفيدة للقطع وظاهرة في القاطع، ورأيت فيه أنه شك في مصدقية النجاسة أو في حدوثها، فأركان اليقين موجودة، إلا أن التعليل يكون قرينة على أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور يلي هو السؤال الثالث على الاستصحاب قبل الصلاة بعد الصلاة على الخلاف الموجود، نقول إنه ظاهر ليس في هذه الحالة في جعله قاعدة خاصة في باب الوضوء، بل ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية والقانون، يعني العنصر المشترك، جعله عنصر مشترك. ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها أي في الطهارة خاصة. لماذا؟ لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة، أي من ظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر مركوز والمرتكز في أذهان العقلاء في هذه الحالة، عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشك. بل هنا أوضح، لماذا؟ لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا، لأنك كنت على يقين من وضوئك أو من الطهارة، هذه الرواية هكذا تقول بالسؤال، يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك هذه هي وشكت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وردت تعليلا للحكم، إذا ورد التعليل الحكم، والتعليل هنا طبعا يوجد كلام سابق، والتعليل لا يكون إلا بأمر مركوز والمركوز هو عدم نقد اليقين بالشك مطلقا. وظهور كلمة هذا تأييد، وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب المركوز عقلائي، يعني وكأنه صار وين؟ صار لوضوح الرواية في أن فقرة الاستصحاب ورد تعليل الحكم، ولظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب المركوز وعقلائي. وعلى هذا فدلالة المطلع المقطع المذكور على المطلوب وهو حجية الاستصحاب تكون تامة. هذا تمام الكلام في المقام الأول المرتبط بالسؤال الثالث. أما المقام الثاني حيث قلنا نحن أن البحث في القسم الثاني من الجهة الأولى من الرواية عن فقه الرواية سوف ينصب على فقرتين استدلال. الفقرة الأولى كان السؤال الثالث يتضمنها، الفقرة الثانية يتضمنها السؤال السادس. ومن هنا قسمنا البحث إلى مقامين، المقام الأول يعالج الفقرة الأولى والمقام الثاني يعالج الفقرة الثانية. والفقرة الثانية هي في السؤال السادس حيث قال له الإمام هكذا: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، بعد أن سأله زرارة إن رأيت في رأيته أي رأيت النجاسة أو الدم في ثوبي قبل في الصلاة. هنا ماذا قال له الإمام؟ تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. هذه لا كلام لنا فيها، إذ صار عنده في هذه الحالة رأيته صار عنده يقين، يعني قاعدة الاستصحاب ليست بموجودة وقاعدة اليقين ليست بموجودة. كلامنا في الشق الثاني من كلام الإمام: وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. يعني كان عنده قبل رؤيته للنجاسة، يعني عند شرائه للثوب عند امتلاكه للثوب كان طاهرا، ثم أثناء الصلاة شاهد الصلاة ووجد النجاسة، العفو وجد النجاسة وشاهد النجاسة، ولكنها لعلها حادثة ولعلها قديمة. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري، يعني أنت شاك، لا تدري شاك، لعله شيء أوقع عليك، يعني لعلها نجاسة حادثة، وقد دخلت الصلاة بماذا؟ بطهارة. هو فليس ينبغي عليك أن تنقض اليقين السابق بطهارة الثوب بالشك اللاحق الذي في أثناء الصلاة. هنا في هذه الحال هذا الاستدلال حتى يتم لابد أن ندرس القضية أنه كلام الإمام، إن لم تشك ما معناه؟ لأنه لابد أن نحقق اليقين، يقينا عندي يقين صابر أنني حال امتلاك الثوب كان طاهرا، عندي يقين أو قبل امتلاك الثوب كان طاهرا، وعندي شك لاحق، لابد من دراسة هذا الشك لنرى ما مراد الإمام من هذا الشك من قوله وإن لم تشك حتى تتحقق أركان الاستصحاب، وإلا ليس مطلق الشك في هذه الحال يحقق لي أركان الاستصحاب، كما سيأتي أنه من شرائط الاستصحاب ما هو في هذه الحال؟ وحدة القضية المتيقنة وقضية مشكوكة، فإذا اختلفت حيثية الشك يختل هذا الركن. فمن هنا ما مراد الإمام من هذا الشك؟ يوجد عندي احتمالان. الاحتمال الأول أنه يقول في هذه الحالة عندما يقول وإن لم تشك ليس بمعنى الشك المصطلح، يعني بشك المصطلح في هذه الحالة، وإن لم تشك يعني بمعنى في هذه الحالة بمعنى القطع، يعني بعبارة أخرى بمعنى أنه أنك إن لم تشك أي كنت قاطعا بعدم النجاسة، فحينئذ في هذه الحال إن لم تشك ماذا قال له الإمام في هذه السورة؟ إن لم تشك أي كنت قاطعا بعدم النجاسة ثم رأيته رطبا. هنا ثم رأيته رطبا يعني تولد عندك شك من كلام الإمام، تولد شك عندما قال لأنك لا تدري لعله شيء، أي تحقق عندك شك، تحقق عندك شك بنجاسة، يقين صادق من قوله إلا تشك، وشك لاحق بالنجاسة إذ لعله شيء أوقع عليه فتحقق أركان الاستصحاب، يقين بالطهارة وشك بارتفاعها فأركان الاستصحاب تكون تامة، وحينئذ يكون الاستصحاب مطبقا وفقا أركانه. عليكم السلام ورحمة الله. فعلى هذا الأساس، فعلى هذا الأساس لا مشكلة في جرائم الاستصحاب. ويوجد عندي لأن يأتي شخص ويقول لكن ألا يعقل أن يكون الاستصحاب هنا عندما يقول ثم رأيته، ثم رأيته لعله نجاسة جديدة، أنه أيضا قد يكون قاعدة اليقين، إذ فرض الإمام ماذا فرضنا نحن إن لم تشك أنك كنت قاطعا، عندما قال في هذه الحالة رأيته تولد عندي شك في مطبوقية النجاسة وفي حدوثها، فحينئذ هذا الشك قد يزلزل لليقين السابق. فإذا قلتم بأن أركان الاستصحاب موجودة في هذا المقام، أيضا أركان قاعدة اليقين موجودة في هذا المقام، ومع عدم المرجح لأحدهما لا تصح هذه الفقرة بناء على تفسير إن لم تشك بالقطع للاستدلال على حجية الاستصحاب، إذ لعل الإمام طبق قاعدة اليقين. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني فهو في هذه الحالة لا، ليس إن لم تشك بمعنى القطع، بل إن لم تشك بمعنى عدم الشك الفعلي، عدم الشك الفعلي أي الذي ينسجم مع الغفلة ومع السهو. يعني بعبارة أخرى أن هذا الشخص عندما اشترى الثوب غفل عن فحصه وسهى عن لعل النجاسة موجودة، لعل النجاسة موجودة، ولكنه غفل وسهى ودخل في الصلاة بناء على هذا الكلام، اتكالا على ماذا؟ على شرائه لهذا الثوب بدون فحص ومن دون بحث، أثناء الصلاة وجد في هذه الحالة نجاسة. هذه النجاسة لعل هي النجاسة السابقة، ولعل في هذه الحالة هي النجاسة اللاحقة. فحينئذ في هذه الحال لابد في هذه الحالة أن نقول ماذا؟ أن نقول بأنه يقين صادق قبل امتلاكه للثوب أو حين امتلاكه للثوب، ثم بعد ذلك أصبح عنده شك إن لم تشك، يعني في هذه الحالة غفلة، لا نفترض وجود اليقين، أثناء الصلاة صار عنده رؤية للنجاسة فتولد عنده شك بالمسبوقية. هنا في هذه الحال لأنه يقين حال الصلاة في هذه الحال كان متحقق، وشك في هذه الحالة فيما بعد، فعليه لابد أن نقول أن أركان الاستصحاب في المقام ماذا؟ متحققة، يقين سابق حين امتلاكه للثوب وقبل امتلاكه للثوب، وفيما بعد في هذه الحالة صار عنده شك بهذه النجاسة، فيقين سابق وشك لاحق، فحينئذ يتحقق عند الاستصحاب. لماذا لا يمكن أن نقول بقاعدة اليقين؟ لماذا؟ يقول في هذه الحالة لأنه المفروض أن الإمام، أن الإمام في هذه الحالة قد علل أيضا بتعليل. لماذا؟ تعليل، هذا التعليل السادس، لأنك لا تدري، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليه، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فحينئذ في هذه الحالة الإمام لابد أن يعلل بشيء مركوز، كما قلنا نحن فيما سبق لابد أن يعلل بشيء مركوز، وهذه المركوزية هي لقاعدة الاستصحاب وليس لقاعدة اليقين. صحيح عنده يقين سابق، ولكنه في هذه الحالة هذا اليقين السابق لا يمكن أن يعتمده الإمام، لأن اعتماد الإمام عليه كتعليل لابد أن يكون مركوزا في أذهان العقلاء، وإن لم يكن مركوزا في أذهان العقلاء فحينئذ في هذه الحالة يكون التعليل منسجم مع قاعدة الاستصحاب إذ هي هذه المركوزة فيه. فيتبين عندي أنه على الافتراض الأول صحيح يوجد احتمالان، ولكن تعليل الأول تعليل الإمام العفو تعليل الإمام ينفي لي احتمال قاعدة اليقين ويحصرها في قاعدة الاستصحاب. وعلى الافتراض الثاني هي ظاهرة في الاستصحاب إذ لا مجال لليقين، إذ لا يوجد عندي يقين يتزلزل بالشك، إذ اليقين الذي يتزلزل بالشك إن لم تشك حملناها على اليقين، هذا الذي يمكن أن يتزلزل بالشك. أما اليقين الذي كان قبل الثور فلا، إذ في هذه الحالة لماذا؟ لأن اليقين قبل الثور لا يزلزله الشك في الصلاة، إذ الشك في الصلاة لابد أن يزلزل يقينا بالنجاسة، ولا اليقين قبل الصلاة أو قبل شراء الثور ليس يقينا في هذه الحالة له متعلق النجاسة، فحصل عنده يقين بعدم النجاسة، فذاك يقين ابتداء لا يقين عن نجاسة حتى نقول الشك في النجاسة يزلزله. فاليقين الذي يتزلزل هو ما قبل الصلاة إن لم تشك. في السؤال الثاني أو في الاحتمال الثاني من حمل كلمة إن لم تشك الذي ينسجم مع الذهول وينسجم مع الغفلة، فحينئذ لا مجال لقاعدة اليقين. والذي يؤكد أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين أيضا يوجد عندي مؤيد، إن لم نكن في هذه الحالة أنه دليل، وما هي؟ وحدة السياق، إذ الرواية هذه الفقرة في رواية واحدة وسياق واحد وكلام واحد، فالإمام بما أننا من خلال الفقرة الأولى وفي المقام الأول استظهرنا أن الإمام في مقام تطبيق قاعدة الاستصحاب، فبقرينة وحدة السياق مع اتحاد الألفاظ والمورد، فحينئذ نقول بقرينة وحدة السياق الإمام في الفقرة الثانية وفي السؤال الثالث أيضا طبق قاعدة الاستصحاب لا أنه طبق قاعدة اليقين. والمقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله وإن لم تشك، يلي عبارة ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، هذه هي في جواب السؤال الثالث. وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك الوارد في كلام الإمام لا في كلام السائل طارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، يعني بصير إن لم تشك في إصابة النجاسة للثوب بأن كنت قاطعا بالطهارة لم تجب عليك الإعادة لأنك كنت على يقين من طهارتك. وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي، ما معنى عدم الشك الفعلي؟ يعني عدم الشك الملائم للغفلة والذهول أيضا، يعني وإن لم تشك في إصابة الدم، ما معنى؟ بأن كنت غافلا وذاهلا عن ثوبك، يعني لم يأتي على ذهنك أن تبحث وأن تفحص عن النجاسة. فعلى الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السؤال يقين صابت بحسب الفرض قبل امتلاك الثوب، وشك فيه تولد من خلال رؤيته للنجاسة أثناء الثوب، وقاعدة اليقين أيضا موجودة إذ لم تشك أي كنت قاطعا وأثناء الصلاة وجدت نجاسة فشككت بمسبوقيتها، فأركان كلا القاعدتين موجود في المقام. تكون فعلى الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين. أما الافتراض الأول فواضح، ما هو الافتراض الأول؟ يعني استصحاب إذ يقين قبل عند الشراء أو عند الامتلاك وشك أثناء الصلاة. وأما الافتراض الثاني فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرد من قوله وإن لم تشك فيقين صابت، والشك في خطأ ذلك اليقين متولد من رؤيته للنجاسة أثناء الصلاة، قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال صفقها، هذا هو موضع الشك. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين إذ أركان كل من القاعدتين موجود. ولكن نحن قلنا يوجد ما يرجح قاعدة الاستصحاب، وهي غير أنه يمكن تعيين الأول، أي أن الإمام طبق الاستصحاب لا اليقين بلحاظ ارتكازية الاستصحاب، والإمام قد علل بالاستصحاب فلابد أن يعلل في هذه الحالة بما هو مركوز، لا يقول بقاعدة اليقين مع أنها ليست مركوزة عند العقلاء، ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة. هذا مضافا تأكيد أكثر إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث، يعني هذا وحدة السياق في نفس الحوار، يعزز بوحدة السياق، يعني بسبب وحدة السياق، ويؤكد بسبب وحدة السياق، ويقوي بسبب وحدة السياق أن الإمام في مقام تطبيق الاستصحاب لم يقين أن يكون المقصود واحدا في المقامين. وعلى الثاني أي أن يكون إن لم تشك بمعنى عدم الشك الفعلي أو الشك الفعلي الذي ينسجم مع الذهول والغفلة، يكون تطبيق الاستصحاب آكد. وعلى الثاني يكون الحمل على الاستصحاب أوضح. لماذا؟ لأنه لا يوجد عند اليقين حتى نقول قاعدة اليقين، إذ لا يقين في المقام، إذ حملنا إن لم تشك على الشك الفعلي، أن لم يكن عندك شك فعلي بل في هذه الحالة كان عندك غفلة وذهول. إذ لم يفترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة حتى نقول رؤيته للنجاسة وشكه في المسبوقية يزلزل ذلك اليقين، إذ لا يقين في المقام، لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة. فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة التي طبقها الإمام، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب، إذ اليقين ليس موجودا إلا في فقرة، إلا في على احتمال، وهذا الاحتمال دفعناه بتعليل الإمام. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني كما اتضحت دلالة المقطع الأول على الاستصحاب. فتدل حينئذ هذه الرواية الثانية، هي رواية الرعاة، على حجية الاستصحاب، وليس كقاعدة في باب الوضوء، بل كقاعدة وقانون كلي يطبق في جميع الأبواب، إذ هو المركوز في أذهان العقلاء أن مطلق اليقين لا ينقض بمطلق الشك. أما الرواية الثالثة فتأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب نحتاج إلى دليل، يعني هذا الادعاء لا يكفي. أما الاستصحاب فقلنا نحن يوجد مؤيدات كثيرة، نقلنا كلام من باب النقل فقط، وإلا لا نتوقف عنده. كلام الشيخ المظفر في منطق مظفر يقول أن هذه القاعدة مركوزة حتى في عند الحيوانات أجلكم الله، فهذا يدل على استحكام هذه المسألة وارتكازيتها في أذهان البشر، ويأتون بمؤيدات كثيرة. طبعا الآن يعني لا بالحلقة الثانية ولا بالثالثة يتكلمون، ولكن من عالج قضية الاستصحاب معالجة موضوعية أكثر من فقط أن يستدل على حجيتها، قد تعرض إلى مؤيدات كثيرة على أن هذه القاعدة هي قاعدة مركوزة عند العقلاء، ويقول حتى الإنسان البشري. أنت الآن لماذا ترجع إلى بيتك بعد أن تنتهي من الدرس؟ ما هو السبب؟ أنه بيتك ما زال موجودا. هل يأتي على ذهنك احتمال أو أن البيت قد انتقل من محله أو لا؟ قد البيت لم يعد موجودا؟ لا. فلذلك يقول هذه مركوزية، يوجد مؤيدات، أما قاعدة اليقين ما عندنا. يعني نحن لا نعلم بأن العقلاء نشك، مع الشك لا يمكن التمسك، أننا نشك في أن العقلاء في هذه الحالة إذا كان عندهم يقين صابت بشيء ثم وجد عندهم شك بأصل اليقين، هل يرتبون أثر على اليقين؟ أنت الآن كنت متيقن مثلا صباحا على فرض المثال بالطهارة، الآن شككت بأصل الطهارة، لعلني أنا لم أتوضأ مثلا بغض النظر عن الأدلة الشرعية، هل تبني على يقينك؟ أم تقول لا، هذا اليقين الذي كان عندي صادقا قد تزلزل، يعني انتفى اليقين، واليقين حالة وجدانية كما يقولون. إذا كانت حالة وجدانية فبالتالي إذا وجد ما يزلزلها ترتفع من أفق النفس، لا تبقى موجودة. أما في الاستصحاب اليقين السابق، هذا الشك في ماذا؟ ليس في نفس اليقين، نعم في متعلقه ولكن ليس في نفسه، فلا يتزلزل اليقين عندي السابق، بقاعدة اليقين يتزلزل. فلذلك المؤيدات كثيرة بهذه المؤيدات.